ربما يتبادر للأذهان هذا السؤال، إيه علاقة القداسة بحياتنا الأسرية؟ يعني عادة الإنسان لما بيحضر مؤتمر للأسرة بيتوقع مثلا كلام عن الحياة العائلية، إزاي نتعامل مع أولادنا، المشاكل اللي بيتعرض لها أولادنا، التحديات بتاع القرن القادم وإزاي الأسرة تواجهها. لكن ربما كتير مننا يستغرب إيه اللي خلى الآباء يختاروا هذا الموضوع كبداية لخلق المؤتمر. وفي الواقع إن القديس يوحنا بن الحمد لما اتكلم على الأسرة والمشاكل اللي بتواجه الأسرة قال إن كل هذه المشاكل السبب الأولاني إن إحنا ما بنعيش حياة قداسة. عشان كده الشرط الأولاني اللي هو حطه لحل أي مشكلة أسرية، سواء مشكلة ما بين الأزواج أو مشكلة ما بين الآباء وأبنائهم، قال إن الإنسان يقدم توبة وقداسة. هو ده الأساس. وطبعا الأساس ده واضح ليه؟ لأن أنت عشان تخش في حل مشكلة وتدي نصيحة تقول لهم اعملوا كده أو ما تعملوش كده، طبعا النصيحة دي تبقى في الكتاب المقدس. فلو الأساس مش موجود اللي هي حياة القداسة، النصيحة دي هتبقى كأنها بتتحط فوق رمل فتقع. يعني إحنا بنبنيه ده بنبنيه على أساس. فلو الأساس موجود سليم وهو حال القداسة، اللي تقدر تبنيه بعد كده تبقى قوي وسليم. إنما لو الأساس ده مش موجود، فأي حاجة بتبنيها هتقع ومش هتستمر. وده السبب إن كتير يقول لك حاولنا إن إحنا نحل مشاكلنا، حاولنا كتير إن إحنا نتفاهم مع أولادنا، بس ما نفعش. ما نفعش ليه؟ لأن الأساس ده غايب، إن هو حال القداسة مش موجودة. علشان كده كانت مقدمة أساسية وضرورية لما نتكلم عن الأسرة نتكلم عن حياة القداسة، لأن بالقداسة بنبني الأساس اللازم والضروري علشان كل مشاكلنا نقدر نحلها أو نتفادى وجود مشاكل في الأسرة. أول سؤال نسأله، يا ترى ما هو مفهوم القداسة؟ إيه مفهوم القداسة؟ أول مرة ذكرت كلمة قداسة أو تقديس في الكتاب المقدس في تكوين إصحاح 2 وعدد 3 لما بيقول: وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراحة من جميع عمله الذي عمل الله خالقه. وبارك الله اليوم السابع وخمسة. وأيضا ذكر مرة ثانية كلمة قداسة أو تقديس في خروج 13 واحد واثنين لما قال: وكلم الرب موسى قائلا: قدس لي كل بكر كل فتح رحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم إنه لي. قدس لي كل بكر كل فتح رحم من بني إسرائيل من الناس ومن البهائم إنه لي. وبعد كده تلاقوا في خروج 29 اتكلم على تقديس المذبح، في خروج 29 برضه اتكلم على تقديس خلت الاجتماع، في خروج 30 اتكلم على تقديس هارون وبنين، وفي لويين 27 اتكلم على تقديس البيت والحق الى اخره. لما تيجي تقروا كل الايات دي تعرفوا ان القداسه معناها التخصيص او التكريس، التكريس او الافراز. لما نقول قدس الرب اليوم السابع معناه ان ربنا خصص اليوم السابع ان بيقدر يتعرف بيه، مش كده يسموه يوم الرب. نقول ان ربنا قدس المذبح وقدس الخيمه، بيت الخيمه دي بتعرف ربنا ما نقدرش نستخدمها في حاجه ثانيه. لما ربنا يقول قدس لي كل بكر كل فاتح رحم، فمعناه الشخص بتاع ربنا ما يقدرش يعمل في حاجه ثانيه. فيبقى كلمه التقديس معناها التخصيص او التكريس او الافراز. علشان زي ما احنا يكون مثلا ان هنيجي ندشن الكنيسه، ندشن الاواني، ندشن المذبح، ده معناه ان احنا بنقدسه، معناه بنخصصه، بنكرسه، يبقى ربنا ما يبقاش حاجه تانيه. القداسه ايضا نحن مطالبين بحياه القداسه. لما تقروا ايه في عبرانيين 12 عدد 14، القديس بولس الرسول يقول الآتي، يقول آية كويسة، يقول إيه؟ يقول اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. يعني الآية بتقول اتبعوا القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. اتبعوا القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. يعني احنا مفروض ان احنا نعيش في حياة قداسة، وإلا بدون القداسة دي لا نستطيع ان نرى ربنا. اتبعوا القداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب. وكلمة اتبعوا، كلمة اتبعوا تعني حاجتين. النقطة الأولى كلمة اتبعوا تعني ان ده جهاد انساني، يعني لازم اقوم بدور في حياة القداسة، ما اقدرش اقعد سلبي وربنا هيقدسني. هناك دور انساني في حياة القداسة. والمعنى الثاني في كلمة اتباعه معناه ان دي جهاد مستمر طول الحياة مش متوقف، ده اتباعه القداسة. فاتباعه القداسة تعني ان في جهاد، وتعني ان الجهاد ده مستمر طول الحياة. القداسة زي أي فضيلة في حياتنا هي عمل مشترك ما بين الله والإنسان. يعني إيه عمل مشترك ما بين الله والإنسان؟ لما تفكر كده مثلا في الزارع، الراجل الفلاح ده بياخد الإزرة ويزرعها ويسقيها ويحط كيماوي وينظف الأرض، ده عمل بيعمله. ولكن كل هذا العمل لو ربنا ما بعتش مطره وما اداش الجو الصالح علشان يكبر الزرع دي، وادى الشمس وكل العوامل الاخرى اللي هي بتساعد على نمو الزرع مش هيكبر مهما تساعد. يبقى علشان الزرع ده يكبر لابد حاجتين، ان ربنا يقوم بدوره وان احنا نقوم بدوره. ده عمل مشترك ما بين الانسان. هكذا القداسة للروح القدس دور في حياة في تقديسنا، وإحنا أيضا لنا دور في حياة القداسة. إننا بننسى دورنا ومسؤوليتنا في حياة القداسة. بالرغم كتير مننا يقف ويصرخ ويصلي لربنا ويقول يا رب نفسي أفوت على الخطية دي، قدسني يا رب، غيرني، توبني، اديني حياة جديدة، يدينا حياة مقدسة. وبعد كده ألاقي الإنسان مش قادر يوصل للحياة المقدسة للحياة الجديدة. ليه؟ لأن في أغلب الوقت زي ما هشرح لكم إحنا بننسى إيه دوري أنا في الحياة المقدسة. كل اللي بعمله أنا بطلب من ربنا، إنما أنا ما بقومش بدور إيجابي في حياة المقدسة. إيه أهمية القداسة؟ ليه حياة القداسة دي مهمة؟ لما تيجوا تقروا في لاويين 11 عدد 44 ربنا يقول ايه؟ يقول اني انا الرب الذي اصعدكم من ارض مصر ليكون لكم اله فتكونون قديسين لاني انا قدوس. فتكونون قديسين لاني انا قدوس. ونفس الايه اقتبسها القديس بطرس الرسول في رسالته الاولى صح الاولاني من عدد 14 لعدد 16، يقول كاولاد الطاعه لا تشاكلوا شهواتكم السابقه في كهالتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. خلاويين ربنا بيقول ببساطة أنت لازم تكونوا قديسين عشان أنا قدوس. وبطرس الرسول بيقول نظير القدوس الذي دعاكم، ربنا اللي دعاكم ده هو قدوس، فكونوا أنتم قديسين. عشان كده عايز أتكلم شوية على قداسة الله. فنقول الله قدوس، نظير القدوس الذي دعاكم، كونوا قديسين لأن أنا قدوس. كتير لما نخش الكنيسة تسمعوا كلمة قدوس دي، نقول أرجوس قدوس، قدوس الله، قدوس الله. بعد كده ليسون نقول قدوس 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 رب الصبور. في القداس أبونا يقول أرجوس ثلاث مرات بعدين قدوس 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 أنت أيها الرب قدوس في كل شيء. إيه قداسة الله؟ في قداسة البشر يسميها القداسة المتأثرة. يعني ايه قداسة المتأثرة؟ يعني مثلا واحد في مدارس أحد الخدمة بتاعه إنسان روحاني وإنسان كده كويس، فالتلميذ ده يتأثر بقداسة المدرس بتاعه، وده إنسان قديس وكويس. يتنقل من الفصل ده يروح عند خادم تاني مستهتر شوية أو متهاون شوية، فتلاقي روحيات الأخ ده إيه نازلة. واحد مننا مثلا في كنيسة، الكنيسة دي كنيسة قوية فيها نشاط فيها خدمة وفيها صلاة وروحانية إلى آخره، فتلاقي الواحد روحياته ارتفعت بإنسان كويس. وبعدين تنقل راح بلد تانية الكنيسة مليانة مشاكل، مليانة فيها فتور، مفيهاش خدمة روحية، مفيهاش خدمة قوية، روحيات الإنسان دي. فيبقى هنا الإنسان روحياته بتتأثر باللي حواليه. لكن بطرس الرسول هو الله في العهد القديم بيقول لا، بيقول أنا مش عايز روحياتكم تتأثر بالجو اللي انتم موجودين فيه، أنا عايز روحياتكم تتأثر بي. نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين. ما يبقاش روحياتك ترتفع لو الجو اللي انت موجود فيه جو كويس، وروحياتك تنزل لو الجو الموجود فيه جو وحش. تذكروا مثلا دانيال في بلاد السبت وفي وقت السبت ازاي احتفظ بروحياته واحتفظ بحياته القويه مع ربنا. تذكروا موسى الذي تربى في بيت فرعون، وبالرغم من كل حكمه المصريين وتاثير المصريين على موسى، انما ده ما غيرش حاجه من قداسه موسى. يقول موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنا لابن فرعون وفضلا في البحر أن يزل مع شعبه. عشان كده لو الإنسان خلى قداسته مرتبطة بقداسة الله مباشرة هيفضل طول حياته يحيا في حياة مقدسة. إيه سبب ضعفنا؟ وإيه سبب إن إحنا بنفطر وبنبعد عن حياة القداسة؟ إن إحنا حياتنا عادة متأثرة باللي حوالينا، متأثرة بالحوالينا. لو اللي حوالينا ناس كويسين نبقى كويسين، لو اللي حوالينا ناس وحشين نبقى وحشين. قداسة الله. عشان كده بطرس الرسول يقول لا، نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين. نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قداسة الله تعني أن الله قدوس في كل شيء. زي ما تقول قدوس أنت أيها الرب وقدوس في كل شيء. يعني كل عمل يعمله الله هو عمل قدوس. كل فكر يفكره الله هو فكر قدوس. كل قرار يأخذ الله وكل إرادة يصنعها الله هي إرادة قدوس. عشان كده القديس يعقوب بيقول لا يقول أحد إذا جرب إن أجرب من قبل الله غير مجرب الشرور وهو لا يجرب أحد. طبعا كتير فيها لما نتكلم على ان ربنا يقول زي القديس يعقوب يقول ان ربنا ما بيكرمش حد بالشر، ما هي طبعا حاجه بديهيه ان ربنا ما بيكرمش حد بالشر. الشيطان بس هو اللي بيكرمه بالشر، معقول ربنا هيكرم انسان بالشر؟ عايز اقول لكم احنا كتير في حياتنا بنتهم ربنا ان هو بيجربنا بالشر. اديك مثال، كتير مننا تقعد تحكي على موقف وتقول ان الموقف ده ما كانش قصادي حل غير ان انا اجي، معنى ان انت ما كانش قصادك حل عشان ربنا حطك في الموقف ده، كان ربنا حطك في الموقف ده ربنا جربك بالشر، يعني هنا تتهم ربنا وجربك بالشر. عارفين مين وقع في الخطيه دي؟ شاول الملك. شاول الملك لما كان داخل في الحرب مع فلسطين قال لصمويل يجي عشان يرفع ذبيحه، فصمويل قال له هجي لك بعد 7 ايام. عدوا 7 ايام وصمويل ما كانش. الشعب الاسرائيلي قلقان والفلسطينيين مستعدين للقتال، فالفلسطينيين مستعدين للقتال، شعب بني اسرائيل ابتدى يخاف ويضطرب وصمويل اتاخر ما جاش. شاول لازم يتصرف، شاول لازم يتصرف. طب يعمل ايه؟ راح كسر وصيه من وصايا ربنا اللي ربنا مشدد عليها في ان هو ما يكسرهاش، وراح قدم ذبيحه وهو لا يجوز له تقديم الذبيحه لانه ليس كاهن. بس كان حال لسان شاول ان انا اعمل ايه؟ صمويل نبيك ما جاش، الشعب خايف، بني اسرائيل اسمه ده الفلسطينيين مستعدين للقتال، فانا مش قصادي حد. انت يا رب حطيتني في الموقف ده، هتحسبها عليا خطيه؟ كانه بيتهم ربنا ان هو جربه بالشر، حطه في موقف لابد ان هو يتصرف حقه ويكسر الوصيه بتاعته. لكن ربنا زعل منه وعاقبه واخد الامتلاك منه لانه كسر الوصيه. هكذا كل مره احنا بنفكر فيها بنفس الطريقه وبنعتقد ان احنا موجودين في ظروف، هذه الظروف ما نقدرش نعمل فيها حاجه غير ان احنا نكسر وصيه ربنا، ده اتهام لله بان هو بيجربنا في الشر، ان هو حطنا في الظروف دي التي ما قصدناش حل تاني غير ان احنا نكسر وصيه ربنا. زي ما قال واحد من الاباء، قال ان الذي يقول ان الله غير قدوس ويجربنا بالشرور يقول كلمات اكثر اساءه لله ممن ينكر وجوده. يعني الانسان اللي بيقول كده يقول ان انا ما كانش قصادي حل تاني، ربنا هو اللي حاطني في الموقف ده، ما كانش قصادي حل تاني غير ان انا اعمل الخطيه دي، ده حسب هذا الاب بيقول ان هذا الانسان بيسيء لله اكثر منه لو انكر وجوده، لانه بيتهم الله بعدم القداسه، انه جربت الشر حطني في موقف ما اقدرش اعمل فيه غير الشر او غير الخطر. ايضا احيانا نتهم الله بعدم القداسه ازاي؟ بان احنا كتير نجرب بالشك في عمل ربنا. واحد يمر في تجربه فيقول ليه يا رب عملت كده معايا؟ اكيد ربنا مش عادل. لما بتقول ليه يا رب عملت كده؟ كلمة ربنا مش عادل. أو معنى كده إن ربنا عمل مش كويس معاه. وده معناه إن الله غير قدوس في هذا العمل. يعني مجرد إن أنت تلوم ربنا وتقول له ليه عملت كده يا رب؟ ليه عملت كده يا رب؟ فأنت بتتهم الله إن هو غير عادل وإنه عمل بيضرك. عمل مش في صالح. فده اتهام ضد قداسة الله. لكن احنا كده بنوجه لله تهمة ان هو غير قدوس في اعماله وغير قدوس في تدبيره. وعلشان كده بولس الرسول لما اتكلم في الحتة دي في روميا قفل موضوع المناقشة نهائي. قال له من انت ايها الانسان الذي تجاوب الله؟ قال له هل من حقك ان انت تفحص ربنا وتجاوب ربنا وتقول ليه بتعمل كده؟ من انت ايها الانسان الذي تجاوب الله؟ ألعل الجمله تقول لجابلها لماذا صنعتني هكذا؟ يبقى لازم احنا يكون عندنا ايمان مطلق في قداسة الله. هذا الايمان المطلق في قداسة الله معناه ان الانسان لا يلوم الله على الاطلاق، ولا يقبل حتى لفكر الملامة انه يأتي على ذهنه او على قلبه. لان لو الانسان هيعاتب ربنا او يجاوب ربنا، ده معناه ان احنا بنتهم الله بعدم القداسة، ان هو مش كامل وقدوس في تدبيره. وايضا لا يتهم الانسان الله ان هو حطيه في ظروف ما كانش الا ان انا اخطئ واكسر اذن ربنا، لان ده اتهام الله انه يجربنا بالشرور، حطيني في موقف وما حصليش حل غير ان انا اعمل بالشرور. عشان كده لما تقروا في الرؤيا اللي شافها اشعياء في اصحاح 6 وفي سفر الرؤيا، تلاقوا دايما الاربعه حضرات غير المتجسدين والملائكه والشيروخين والسرافين بيسبحوا ربنا نهارا وليلا، بيقولوا ايه؟ قدوس 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 يا رب في كل احكامك، قدوس يا رب في كل قراراتك، قدوس يا رب في كل مشيئتك، قدوس في كل تدابيرك، قدوس في كل شيء. بني اسرائيل لما خرجوا من ارض مصر في التسبيحه اللي هي ذكرت في خروج 15 اللي احنا بنقولها في التسبيح في الفصل الاول، بيقولوا كده: من مثلك بين الآلهة يا رب، من مثلك معتزا في القداسة مخوفا بالتسابيح صانعا عجائب. من مثلك معتزا بالقداسة مخوفا بالتسابيح صانعا عجائب. قداسة الله تجعله ان هو يطالبنا احنا برضه ان احنا نعيش في نفس المستوى، نبقى انتسين زي نظير القدوس الذي دعاكم كونوا انتم ايضا قدسين. لان خليكم كده يعني مثل بسيط، لو واحد منظم جدا 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 يقدر يعيش في بيت مهاب كده؟ ما يقدرش، في الشركة بين النظام والخرجان. نفس الكلام اللي بولس الرسول قاله، في الشركة بين النور والظلم، في الشركة بين أبناء الله وبني بلعان. فعلشان الإنسان يخش في شركة مع ربنا لو بده يبقى قدوس، يبقى قديس زي ربنا. لو ما كنتش أنا قديس ما أقدرش أتحد بالله القدوس. علشان كده بولس الرسول يقول اتبعوا القداسة التي بدونها لن يرى احد الرب. ليه لن يرى احد الرب؟ لان بدون حاجه القداسه دي ما اقدرش ارتاح مع ربنا، لان ربنا قدوس. والله يرفض الشر ويبغض، يرفض الشر ويبغض. فالقداسه ليست فقط ترك الشر ورفض الشر، ولكن القداسه هي كراهيه الشر. وهكذا كل إنسان، كل إنسان يعيش مع ربنا يصل إلى درجة كراهية الشر. شوفوا مثلا في مزمور 119 عدد 104 داود النبي يقول إيه؟ يقول: لذلك أبغضت كل طريق كذب. أبغضت كذب ونذرت كل طريق كذب أبغضه. في زكريا 8 عدد 17 يقول: ولا يفكرن أحد في السوء على قريبه في قلوبكم، ولا تحب يمين الزور، لأن هذه جميعها أكرهها يقول الرب. هذه جميعها أكرهها يقول الرب. فالإنسان إن ربنا، الإنسان القديس إن ربنا يكره الشر ويكره الخطية، مثل الله الذي يكره الشر ويبغض الخطية. اتكلمنا على حتة إن نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قدسين، فاتكلمنا على قداسة. نتكلم بقى على قداستنا إحنا. إيه المشاكل اللي بتعطل قداستنا؟ وليه لغاية النهاردة إحنا بنجاهد ومش قادرين نوصل إلى حياة القداسة؟ ده بالرغم إن كل مؤمن في الكنيسة لقبه المفروض إن هو يبقى قديس. لما تقروا رسائل بولس الرسول كتير يقول لك إلى القديسين الذين في مدينة كذا. ده لقب المؤمن. معنى إنك مؤمن معناه إنك قديس. قديس لأنك مرتبط بالله القدوس، فالمفروض تبقى زيه. في كل قداس أبونا ينادي قبل التناول يقول القدسات لمين؟ للقديسين. القدسات اللي هي جسد دم للقديسين. يعني كل إنسان المفروض بيدخل بيتناول هو في حالة قداسة. ايه المشاكل اللي بتواجهنا في حياة القداسة؟ أول مشكلة اللي أنا قلتها لكم من شوية وهرجع أتكلم عليها تاني، إن كتير مننا بنهمل دورنا أو مسؤوليتنا في حياة القداسة. عامل زي الزارع اللي ما زرعش البذرة وما حطش عليها مية وما نضفش الأرض وما حطش كيماوي، بس زعلان مع ربنا ليه ما كبرش البذرة؟ ما انت ما عملتش حاجة خالص. دورك ايه في حياة القداسة؟ جهادك ايه؟ لما ترجع للآية بتاعت بطرس الرسول اللي انا قريتها لكم، يقول كأولاد الطاعة لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالاتكم، بل نظير القدوس الذي دعاكم كونوا أتقى القدس. الكي وورد هنا في الآية دي هي كلمة إيه؟ الطاعة. كأولاد الطاعة. طريقة لحياة القداسة هي حياة الطاعة المطلقة لوسيط ربنا. الطاعة المطلقة لوسيط ربنا. طاعة حتى الدم. يعني تكسر وسيط ربنا ولا تستشهد؟ لا تستشهد. طاعة حتى الدم. هو ده الطريق الوحيد لحياة القداسة. إنك تطيع ربنا وتطيع وصيته. كل مرة أنت بتكسر فيها وصية من وصايا ربنا، أنت بتدي فرصة لنفسك إنك تبعد عن حياة القداسة. فببساطة اللي عايز يعيش حياة القداسة، دورك ومسؤوليتك إنك تنفذ وصية ربنا. ربنا قال كده يبقى تعمل كده. ده دورك ومسؤوليتك. مهما كان الثمن اللي مستعد تدفعه، لأن الطاعة عايزة جهاد، الطاعة وصية مش سهلة. تعجبني طاعة إسحاق لأبيه، كانت طاعة غريبة وطاعة قوية. أبوه قال له تعالى يا ابني هقدمك ذبيحة لربنا. هقدمك ذبيحة لربنا. فأطاع إسحاق. فكروا فيها كده، شوفوا لما احنا حد يطلب مننا طلب بنفضل نجاد، لأن بقول لكم مثلا الصيام جاد. نفضل نجاد، وليه الصيام؟ وليه الطويل؟ وليه نعمل كذا؟ وليه ما نعملش كذا؟ أي وصية. إنما واحد قال له تعالى يا ابني هقدمك ذبيحة هموتك، ربنا قال كده، قال له حاضر. في طاعة يا ابني. ايه دي الطاعة اللي احنا المفروض نعيش بيها؟ نقطة تانية مشاكل تواجه حياة القداسة، ان موقفنا من الخطية بيدور حوالين ذواتنا اكتر من حوالين ربنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه موقفنا من الخطية بيدور حوالين ذاتي اكتر من حوالين ربنا؟ يعني لو إنسان منهزم في خطية معينة، ربما هو حزين ومتضايق وبيبكي لأنه فشل وما انتصرش، مش حزين وبيبكي لأنه أحسن الله وبأنه أغضب ربنا بسبب خطيئته. فكر فيها كده، لما أحيانا تروح تعترف، ومثلا لو كان عندك قضية جامدة شوية وابتديت تبكي في الاعتراف، أنا عايزك تكون صادق مع نفسك وتشوف إيه سبب بكاك في الاعتراف. هل سبب البكاء هنا هو إن أنت حاسس إنك اتجرحت؟ حاسس إن زي أنا فلان الفلاني اللي سمعتي كذا، اللي بخدم، اللي وقعت في الخطية دي؟ حاسس زي إن أنا فشلت؟ حاسس إيه ترى فكرة بنا عني؟ إن الذات بتاعتي ابتدت تتجرح عشان كده ابتدت أبكي؟ ولا أنا ببكي لأن أحزنت قلب ربنا وضايقت ربنا؟ التركيز هنا بيبقى على الذات مش على ربنا. وأحيانا التركيز على الذات بيجعل ناس كتيرة تحكم عن الاعتراف. إزاي هذه الذات تنجرح وتنكشف وتنزل في قعدة اعتراف؟ فعشان كده نحكم عن الاعتراف ونقاوم الاعتراف. مشكلة كل الذين يقاومون سر الاعتراف ويرفضون الاعتراف أمام الأب الكاهن مش مشكلة عقائدية أبداً أبداً أبداً، مش مشكلة عقائدية، مش مشكلة إن دي موجودة في الكتاب المقدس أو مش موجودة في الكتاب المقدس. المشكلة الحقيقية هي ذات كبيرة مش عايزة تنجرح ومش عايزة تنكشف قصاد قلب اعتراف، عشان كده بيهرب. يقول لك لا، الكتاب المقدس ما قالش كده، لازم تعترف على الكاهن، قال اعترف على ربنا على طول. ويفضل يجادل ويناقش. المشكلة هو مش بيثبت قضية لاهوتية ولا عقائدية، المشكلة هو ذاته، هو مش قادر يجرح ذاته دي ويدوس عليها في أرض. ولو راح يبكي ويتأثر بسبب إيه؟ بسبب ذاته اللي بتتجرح. كتير ناس قالت أخطاء في العهد القديم وفي العهد الجديد. شاول النبي، شاول الملك، قال أخطاء، لكن في خطيتهم كلها ما قادتهمش لحياة التوبة وحياة القداسة. ليه؟ لما قالوا أخطاء، هذه الخطية أو هذا الاعتراف بالخطية ما قادتهمش لحياة القداسة وحياة التوبة، لأن كان في إشفاق على الذات والنفس. إنما قليلين من اللي قالوا زي داود النبي، لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنعت. الخطية هي خطية لأنها موجهة إلى الله. لك وحدك أخطأ والشر قدامك صنعته. هو ده تركيزه. الابن الضال تركيزه كان ايه؟ اخطأت في السماء وقدام. لكن كتير احنا لما نراجع نفسنا ونقرب خطيتنا، انا اخطأت بس بس انها موجهة ضد مين؟ يوسف الصديق قال ايه؟ قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله؟ فلو الانسان حط في ذهنه ان الخطيه موجهه ضد ربنا وضد قداسه ربنا، ده هيساعد كتير في حياه التوبه والقداسه. ودي ما تخلوش يقع في المشكله الثالثه. على فكره المشكله الاولى ان احنا ما بنقومش بمسؤوليتنا، والمشكلة الثانية ان احنا متمركزين حوالين ذاتنا مش حوالين الله، والمشكلة الثالثة ان احنا بنفرق ما بين خطايا كبيرة وخطايا صغيرة. خطايا ممكن الواحد يتفاهم فيها، ممكن يتساهل فيها، وخطايا كبيرة الواحد ما قدرش يتفاهم فيها. تلاقي عادة الخطية الكبيرة دي هي الانسان يبقى محرج منها ومكسوف، ممكن يبكي هو جواها. يعني لو واحد قال مثلا انا شتم، مثلا انا كذبت، ربما ما يبكيش ولا يتأثر. انما لو واحد قال مثلا انا سرقت من ايدي على حاجه مش بتاعتي، او انا وقعت في خطيئه زنا او حاجه زي كده، ربما يبكي ويتأثر. طب الفرق ايه؟ هما الخطيتين دول موجهين لمين؟ موجهين لربنا وضد القداسه فقط. فتصريف الخطايا ده غير وارد عند الناس القديسين، لأن أي خطية مهما كانت كبيرة ولا صغيرة هي ضد الله القدوس. أي خطية مهما كانت كبيرة ولا صغيرة هي ضد الله القدوس. ومن هنا الإنسان مش هيسمح لنفسه حتى إن هو يعمل خطية صغيرة، ويبقى مدقق في حياته حتى في الخطايا الصغيرة. لو احنا حطينا الثلاث نقط دول قصاد عينينا، النقطة الأولى ما مسؤوليتي وما دوري في حياة القديس؟ النقطة الثانية إن أنا دايماً أنظر على الخطية إلا إنها إهانة موجهة ضد الله القدوس، وأنسى ذاتي خالص. والنقطة الثالثة إن أنا أرفض التقسيم ما بين خطية صغيرة وخطية كبيرة، لأن الخطية الصغيرة هتضر الكبيرة بعدها. اللي يسمح لنفسه بخطية صغيرة، خطية صغيرة هتضر الكبيرة بعدها. علشان كده قال احذروا من الثعالب الصغيرة المفسدة للقلوب. فالإنسان اللي يحترس من الخطية الصغيرة عمره ما يقع في الكبيرة. زي ما القديس بولس الرسول في تسليمه الليل قال امتنعوا عن كل شبه شر، مش عن الشر بس، عن شبه الشر. امتنعوا عن كل شبه شر. علشان كده يا ريت نركز في جهادنا على الطاعة وليس الانتصار. في ناس كتيرة يركزوا على الانتصار. انت انتصر على الخطية، انت اتخلص من خطية البطل، انت اتخلص من الفكر الشرير، انت اتخلص من العادة الفلانية. هنا مركز على ايه؟ على الانتصار. النصر دي من عند ربنا مش من عندك انت. ده دور ربنا، ده ربنا بقى لما يشرق الشمس وبينزل المطر على الزرع، فده دور ربنا. لكن دور ربنا مش هيجي الا لو انت قمت بدورك. زرعت البذره وخدت بالك منها، فيجي دور ربنا. علشان كده ركز انت على دورك اللي هو الطاعه، بدل ما تقول انت هتخلص من الخطيه الفلانيه. شوف هل انت بتطيع الوصيه دي ولا ما بتطيعش الوصيه؟ ولو قطعت الوصيه هتيجي النصره. لكن تركيزك على النصره بدون الطاعه ده تركيز على دور ربنا واهمالك مسؤوليتك ودورك انت الشخصي. شوف القديس بولس الرسول في روميا 8 13 يقول ايه؟ يقول لأنكم إن عشتم حسب الجسد فستموتون، ولكن إن كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد فستحيون. دورك هنا ده بقى دورك، مسؤوليتك الوصية هي إنك تميت أعمال الجسد، إنك تميت أعمال الجسد. طاعتك للوصية دي هي اللي تديك النصر، إماتة أعمال الجسد. في كولوسي 3 عدد 5 يقول أيضا، هذه الطاعة، طاعة بقى للوصايا دي، أميتوا أعضاءكم التي على الأرض، الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة الرضية، الطمع الذي هو عبادة الأوثان، الأمور التي من أجلها يأتي غضب الله على أبناء المعصية الذين بينهم أنتم أيضا سلكتم قبلا حين كنتم تعيشون فيه. أما الآن فاطرحوا عنكم أنتم أيضا الكل، الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم. لا تكذبوا بعضكم على بعض إذ خلعتم الإنسان العتيق مع أعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. دي وصية، طبق الوصية دي، عيش في طاعة الوصية دي كل يوم. اطرحوا عنكم أيضا الكل، الغضب، السخط، الخبث، التجديف، الكلام القبيح من أفواهكم، لا تكذبوا بعضكم على بعض. ده دورك. طاعتك للوصية محتاجة جهاد، عشان كده بولس الرسول يقول: لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه المحيطة بنا لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا. لنطرح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة والمحاضر بالصبر في جهاد الموضوع أمامنا. برضه القديس يعقوب يقول في رسالته إصحاح 4:7 يقول: اخضعوا لله، قاوموا إبليس فيهرب منه. ده دورك في حياة القداسة، تقاوم إبليس، ما تستسلملوش. كل ما يجيلك تطرده، يجيلك فكر تطرده، قاوموا إبليس فيهرب منه. في بطرس الثانية إصحاح 3:14 يقول: لذلك أيها الأحباء إذ أنتم منتظرون هذه اجتهدوا لتوجدوا عنده بلا دنس ولا عيب في السلام. اجتهدوا يعني جاهدوا عشان تقدروا توصلوا إلى حياة النصرة وحياة القداسة. يبقى اللي أنا عايز أقوله إن دورك في حياة القداسة هو الطاعة، تركز على الطاعة وليس الانتصار. في تركيزك على الطاعة ثلاث حاجات: الحاجة الأولى لا تتوقف عن الجهاد، زي بيقولك فالمحاضر بالصبر في الجهاد، يعني يكون في جهاد مستمر، لا تشمت بي عدواتي إن سقطت أقوم. مش مهم كم مرة سقطت، إنما المهم كل ما تسقط تقوم. فالمحاضر بالجهاد، كل مرة تسقط تقوم وتجاهد، لا تتوقف عن الجهاد مهما حصل. تاني نقطة: إماتة أعمال الجسد الشريرة. إماتة أعمال الجسد الشريرة، إماتة الشهوات الرديعة في قلبنا. دي نقطة مهمة جدا، إن إزاي الإنسان يميت هذه الشهوات. وزي ما انا كنت مرة كنت قلت للشباب ان إماتة اعمال الجسد وإماتة الشهوات تتوقف على انت بتغذي الجسد ده بايه؟ يعني الافكار اللي بتخرج منك او الاعمال اللي بتيجي منك اللي بتصدر منك او الشهوات او الرغبات دي نتيجة لإيه؟ الحاجات اللي انت بتغذيها فعلا. قلت لهم كده زي الكمبيوتر، لو دخلت داتا غلط كل الاوتبوت بتطلع غلط، فهم زي ما بيقولوا كده garbage in garbage out. نفس الكلام لو انت سمحت للحواس بتاعك ان يدخل منها امور شريره، كل الرغبات اللي هتطلع منك تبقى رغبات شريره. لو كل الامور اللي دخلت فكرك وعقلك رغبات مقدسة، أشياء مقدسة، فكل الرغبات بتاعتك تبقى مقدسة. فعلشان الإنسان يوصل إلى هذه الدرجة إمادة أعمال الجسد، لابد إن هو يتحكم إيه اللي بيغذي بيه فكره وقلبه، إيه اللي بتشوفه وإيه اللي بتسمعه وإيه اللي بتلمسه. كل ما تقدس مداخل النفس تتقدس أعمال الجسد ورغبات الجسد. لو واحد طول النهار قاعد قصاد التلفزيون وقاعد في وسط مستهزئين وقاعد بيسمع كلام قبيح وقاعد بيقرا مجلات مش كويسه، تفتكره وقاعد بيسمع كلام إدانة وكلام نميمة ومسك سيرة وقاعد بيسمع شتايم، تفتكره القلب بتاعه هيتقل رغبات الاقتراع، رغبات شريرة من فضة القلب يتكلم اللسان؟ عشان كده بيوتنا ايه اللي موجود فيها؟ وايه الجو اللي احنا موفرينه لاولادنا؟ زي ما كنت بقول، لو في البيت بنتكلم عربي الولاد بيتكلموا عربي، لو في البيت بنتكلم انجليزي الولاد بيتكلموا انجليزي، ولو في البيت بنتكلم شتيمه الولاد بيتكلموا شتيمه، ولو في البيت بنصرخ وبنزعق في تفاهم مع بعض، العيال يقولوا هو ده اسلوب التفاهم، هيصرخوا ويزعقوا. إمادة أعمال الجسد تيجي من تقديس حد مثال على مثل الزارع، آخر كلمتين في إنجيل لوقا بتكلم على الأرض الجيدة التي أثمرت 30 و60%، قال إيه؟ قال ويثمرون بإيه؟ بالصبر، ويثمرون بالصبر. كتير كتير منكم عارفين المثل بتاع الزارع بس ما تاخدوش بالكم من الكلمتين دي، يقول لك ويثمرون بالصبر، يعني عملية الإثمار دي محتاجة صبر ومحتاجة جهاد. ما تفتكرش إن أنت سمعت النهارده موضوع عن القداسة تروح تبقى إبليس، محتاجة جهاد. كان عندنا دكتور في الدير كان يقول ملكوت السماوات عايز رجال، زي ما القديس بولس الرسول يقول كونوا رجالا، يعني الإنسان يجاهد بقوة إلى النفس الأخير عشان يدخل السماء. النقطة الثانية اللي هي إمادة أعمال الجسد لتقديس الحواس، والنقطة الثالثة اللي هي الثقة والإيمان في النصرة أو الثقة في الله. كتير واحد لك أنا مش قادر أنتصر، أنا ضعيف، وين يا احنا ضعف، لكن خلي عندك ثقة في ربنا اللي قال قوتي في الضعف. ثقة فدايما سبب ان الانسان بيستسلم للخطية عدم ايمان، فبيحس بالفشل، عنده روح انهزامية، برغم ربنا لم يعطينا روح الفشل، الله لم يعطينا روح الفشل. انا دايما اقول ولاد ربنا تختفي من حياتهم كلمة مش قادر، لان بيغني معبود الرسول استطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقوي. بدون ربنا بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا، لكن في ربنا وبربنا استطيع كل شيء في المسيح يسوع. لو مرة كده قلت انا مش قادر اتخلص من الموضوع ده، اعرف ان الشيطان الفشل ابتدى يحدد، لكن كلمة ربنا لا استطيع، لا تشمت بي عدوتي لاني ان سقطت. القداسة ضرورة حتمية للشركة مع الله، ضرورة حتمية للشركة مع الله. لا نستطيع ان احنا نلتحق بالله دون ان نكون قديسين. شوف مزمور 15 يقول لك ايه، يا رب من يسكن في مسكنك او من يحل في جبل قدس، الا السالك بالكمال والعامل الحق والمتكلم بالصدق في قلبه، الذي لا يشي بلسانه ولا يصنع شرا بصاحبه ولا يحمل تعييرا على قريبه، الرذيل محتقر في عينيه ويكرم خائف الرب. ده معناه ايه؟ معناه اللي يسكن في بيت ربنا، يدخل الكنيسه المفروض يكون كده سالك بالكمال فعل الحق متكلم في الصدق لا يشفي لسانه ولا يصنع شر الاخرين. يبقى اذا لا نستطيع ان احنا نتحد بالله او يكون لنا شركه مع الله دون ان نكون قديسين. فالقداسه هي ضروره حتميه للشركه مع الله. ايضا القداسه ضروره حتميه لخدمه مثمره. سواء الخدمه دي كنت خدام في مدارس الاحد او بتخدموا في اي مجال اخر او سواء خدمتكم في البيت كاباء وامهات. عشان تبقى خدمتكم خدمه مثمره عشان تطلعوا ثمار صالحه لابد انكم تكونوا قديسين. شوف بولس الرسول بيقول لتيموثاوس في رسالته الثانيه اصحاح 2 وعدد 21 يقول له ايه؟ يقول له فان طهر احد نفسه من هذه اللي هي الخطايا يعني يكون اناء للكرامه مقدسه. يكون اناء للكرامه مقدسه نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول ان لو راح طهر نفسه من الخطايا دي هيكون اناء مقدس. هذا الاناء المقدس فقط هنا وبعد تطهيره يبقى نافعا للسيد مستعدا لكل عمل صالح. يبقى عشان ربنا يعرف يستخدم هذا الاناء في كل عمل صالح لابد ان الاناء ده الاول يحصل له ايه؟ يتقدس ويتطهر. بدون الانسان ما يتطهر ولا يتقدس لا يستطيع ان هو يكون نافعا لكل عمل. عشان كده لما ربنا اختار هارون وبنيه علشان يخدموه قال في الاول يعمل ايه؟ نقدس. طلعوا على تقديس هارون في 30 خروج اصحاح 30. اذا القداسه حتميه للخدمه المثمره الناجحه. ممكن ناس تكون بتخدم بس لانهم مش قديسين عشان كده خدمتهم مش ناجحه. اباء وامهات ولادهم مش مباركين لان هم الاباء والامهات مش قديسين. لكن لو احنا قديسين ولادنا ايضا يكونوا قديسين. الهدف من تجسد الله والهدف من الخلاص اللي ربنا عمله. يعني الخلاص في حد ذاته لم يكن هدف. يعني كتير منكم تقولوا ان ربنا نزل عشان يخلص. طب هو ربنا نزل يخلصنا ليه؟ لابد ان يكون في هدف تاني. جه يخلصنا لكن خلصنا ليه؟ شوف بولس الرسول يرد على السؤال ده ازاي. يقول لنكون قديسين وبلا لوم قدامه في المحبة. ده هدف الخلاص. يعني ربنا نزل واتجسد وفدانا على عود الصليب وتحمل كل ده علشان نبقى احنا قديسين. ليه؟ لان زي ما قلت لكم في الاول خالص بدون القداسه لم يرى احد الرب. فبدون القداسه لن نعرف ملكوت السماوات. عشان كده لازم نبقى قديسين عشان نخش السماء. وعشان نبقى قديسين محتاجين الخلاص والفداء. فالقداسة هي هدف الخلاص والفداء. القداسة محتاجة جهاد. جهاد حتى الدم. في عبرانيين 12 وعدد 14 يقول اتبعوا السلام مع الجميع والقداسة التي في كونها لم يرى أحد الرب. جهاد في حياة القداسة. في مزمور كمان 66 وعدد 13 يقول إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. يعني مجرد انك تخلي اسم في قلبك ده يكون معطل لاستجابه الصلاه. كتير يقول لا ربنا ما بيسمعش الصلوات. يقول إن رعيت إثما في قلبي لا يستمع لي الرب. فالقداسة هي حرفين. آخر نقطة ربما كلنا بنتكلم فيها هي كيف نكون قديسين في عالم شرير، عالم مليان بالشر وعالم مليان بالخطيئة. ازاي نبقى قديسين؟ وكتير مننا بيظن ان الزمن بتاعنا ده هو من اشر الازمان. اللي انا عايز اقولك في الاول ان الزمن بتاعنا ليس لا يختلف كتير عن العالم من ايام ادم بنات معه. لما تيجي تقرا مثلا في العهد القديم شوفوا مثلا ايام نوح، ربنا في العالم كله في العالم كله لم يجد الا 8 اشخاص. ربما في وقتنا الحاضر ربنا له اكثر من 8 في العالم. فاذا احنا في وقت احسن من ايام نوح. اقروا مثلا على سدوم وعموره في ايام لوط، شوف الشر اللي وصلوه والخطيه. لو احنا بنتكلم دلوقتي على الاختلال الخلقي والخطيه، تمام، من ايام لوط الخطيه والشذوذ الجنسي كان موجود بشده. فاللي انا عايز اقوله لك ان الشر موجود من بدء العالم لغايه النهارده، والجيل بتاعنا لا يختلف كثيرا عن الاجيال السابقه. لكن احنا لينا دور علشان ننتصر ونكون قديسين وسط هذا العالم الشريف. بس قبل ما اتكلم على الخطوات العمليه كيف نكون قديسين في وسط عالم شرير، عايز اؤكد على هذه النقطه. مهما كان شر العالم حوالينا فهذا ليس عذر على الاطلاق ان احنا نعيش. يعني كل اللي عاش ايام نوح ربنا اهلكه، ما عادش دول كانوا عايشين في وسط عالم الشرير كان تمثلهم عذر، كلهم اهلكوا. فاوعى تفتكر ان احنا حياتنا وسط عالم الشرير ده يعني هيبقى مبرر او عذر مقبول قصاد ربنا، ياخد ربنا الصفقيه حواليا في كل مكان. وايات كثيره في الكتاب المقدس تتكلم عن النقطه دي، زي مثلا في يعقوب 1:27 يقول الديانه الطاهره النقيه عند الله الاب هي افتقاد اليتامى والارامل في ضيقتهم، وايه؟ وحفظ الانسان نفسه بلا دنس من العالم. دي الديانة المأكولة عند الله. عشان تبقى مأكول عند ربنا تحفظ نفسك بلا دنس من العالم. معنى الآية دي إيه؟ إن في دنس في العالم، في دنس حواليك في كل ناحية. لكن أنت عشان تبقى مأكول قصاد ربنا عليك واجب ومسؤولية إنك تحفظ نفسك بلا دنس في العالم. حفظ الإنسان نفسه بلا دنس في العالم. شوفوا مثلا في كورنثوس الثانية اصحاح 6:17 يقول ايه؟ يقول لذلك اخرجوا من وسطه. لا، لما نقراه من الاول، لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين، لانه اي خلطه للبر والاثم، واي شركه للنور مع الظلمه، واي اتفاق للمسيح مع بليعال، واي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن، واي موافقه لهيكل الله مع الاوثان، فإنكم أنتم هيكل الله الحي، كما قال الله إني سأسكن فيهم أسير بينهم أكون لهم إلها وهم لا يكونون لي شعبا. لذلك اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الرب، لا تمسوا نجسا فأقبلوا. يبقى قبول ربنا لينا مرتبط بإن احنا لا نمس شيئا نجس، لا تمسوا نجسا فأقبلوا. وأكون لكم أبا وأنتم تكونون لي بنين وبنات، يقول الرب القادر على كل شيء. يوحنا 17 عدد 5 في صلاة السيد المسيح يقول عدد 15 آسف، يقول: لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من الشرير. يعني العالم في شر، وهنا ده التحدي ازاي نعيش قديسين وسط عالم شرير. ربنا بيقول مش الحل ان ناخذنا من العالم، لكن ازاي يحفظنا من الشرير واحنا موجودين في العالم. فيليبي 2 14 و15 يقول بولس الرسول: افعلوا كل شيء بلا دندمة ولا مجادلة لكي تكونوا بلا لوم وبسطاء أولاد الله بلا عيب في وسط جيل معوج وملتوي تضيئون بينهم كأنوار في العالم. وسط جيل معوج وملتوي، يبقى هنا مش عذر إن الإنسان عايش وسط جيل معوج وملتوي. أنت مسؤوليتك كابن ربنا وسط جيل معوج وملتوي ما تضيء بينهم كأنوار في العالم. كورنثوس الأولى 5:9-10 يقول: كتبت إليكم في الرسالة أن لا تخالطوا الزناة، وليس مطلقا زناة هذا العالم أو الطماعين أو الخاطفين أو عبدة الأوثان، وإلا فيلزمكم أن تخرجوا من العالم. بيشرح هنا بيقول: لما بقول لكم أنتم لا تخالطوا الزناة ما أقصدش بيكم أن أنتم ما تخالطوش الزناة بالمعنى المطلق، لان هم العالم مليان خطاه، والا يبقى الزمكم تخرجوا من العالم. وبعد كده بيوضح ان يقصد ان كان اخر مدعوا زانيا او طماعا او عابد وثن او شتاما او سكيرا لا تخالطه ولا تؤديه بالسلام. ان ازاي هنا كلمه اخر معناها الانسان المؤمن، ازاي الانسان المؤمن ده يجب الكنيسه تعزله عشان تحافظ على القدسيه في الكنيسه. لكن معنى الايه اللي انا عايز اقولها هنا ايه؟ إن معروف إن الإنسان هيعيش في العالم وسط زناع، خاطفين، طماعين، عبدة أوثان. فإحنا كأولاد ربنا معروف إن إحنا هنعيش وسط عالم شرير. وده تحدي. إلى آخره أنا مش في آيات ثانية كتيرة أتكلم عن إن إحنا هنعيش في وسط عالم شرير. لكن إيه دورنا؟ إزاي نتعامل مع هذا العالم؟ العالم الشرير. لكم على 4 نصائح. النصيحة الأولى: لابد أن تحدد موقفك كابن للمسيح بوضوح أمام الجميع. إحنا أحيانا نتكسف في الحتة دي. تكون قاعد مثلا في الشغل، بعدين بيقولوا مثلا نكت ولا بيهزروا ولا بيقولوا كلام دايخ لا يليق بيك كأن ربنا تسمعه، وأنت تتكسف إنك أنت تعلن رفضك لاسلوب هذا الكلام. يقول لا، يقول علي ان انا معقد وعلي ان انا ما بحبش اكتشف المسيح. من الافضل ان هم يقولوا عليك انك معقد من انك تلوث ودانك بسماعك حاجه تخلط ربنا وتدنس قداستي وتفقدك قداستك. حاجة مثلا كنا خارجين رايحين مكان، الحين بعد الشغل احنا بنحس بمكان حاجة روح، وكتير منكم كذب ويروحوا هذه الأماكن. لكن قلنا هي دي ضعفنا، إن احنا نحدد هويتنا وموقفنا كأولاد ربنا وسط العالم، ده بيؤثر على قداستنا. فأول نصيحة: حدد موقفك بشجاعة انك ابن للمسيح، وانك ترفض اعمال العالم الشرير، وانك لن تساير العالم في اعماله الشرير، لانك مت عن العالم. يوم عموديتك انت مت عن العالم. اعلم ان ربنا لما خرج ادم وحواء من الفردوس ما خرجهمش عشان مجرد عقوبة بيعاقبهم بيها. ده في ذهننا كلنا ان ربنا عاقب ادم وحواء فطردهم. في الواقع ربنا خرجهم من الفردوس عشان يحافظ على طهاره وقداسه الفردوس. بعد ما عملوا الخطيه ما قدروش يقعدوا في هذا المكان، لان هذا المكان مكان مقدس. فخرجهم من الفردوس عشان يحافظ على قداسه الفردوس. والقديس يوحنا الزبير فهم له عظه في دلاله الفسخه بهذا المعنى، لما يقول ان الله لما غرس الفردوس غرس من الاشجار الصالحه فقط. وان لما ادم وحواء اخطاوا طردهم علشان لا يدنس هذا المكان. وانت هيكل الله لابد انك تطرد بشده كل فكر وكل عمل يدنس هذا الفردوس، هذا الهيكل. فاول نقطه كيف نتعامل مع العالم الشرير، وضح موقفك. انت ابن ربنا. المفروض الناس يهابوا انهم يجوا يقولوا لك تعالى خد رينك معانا. المفروض يهابوا. عارفين ان انت ابن ربنا. تعجبني الكلمه اللي قالها الانجيل على يوحنا المعمدان، يقول لك وكان هيرودس يهاب يوحنا عالما انه رجل بار وقديس. مهابتك كقديس كابن ربنا تجعل العالم ممكن يقول عليك زي ما يقولوا، لكن يهابوك. يقول لك لا لا احنا ما نقدرش نتكلم الكلام ده في وجود فلان. مهابتك كابن ربنا دي اول نقطه. النقطه الثانيه، لو اتحطت قصادك عثرة وسط العالم الشرير مشيت، شفت منظر معصر قال لك حاجه معصره، واحد حكى لك كلمه، سمعت كلمه شتيمه، كلمه كدانه، حاجه زي كده، سلاحك ايه؟ ازاي ترد على ما هوش طبعا بيهاجمك في العالم الشرير. انت انسان بتحافظ على قداستك، فالشيطان بيصوب سلاح ضدك عثرة. ازاي ترد على هذا السلاح؟ كتاب المقدس وصيت ربنا يقول لك بماذا يزكي الشاب طريقه؟ بحفظ الاطفال. لما تكون وصيت ربنا دايما في ذهنك، يجي الشيطان يحاربك ترد عليه بوصيت ربنا، زي ما السيد المسيح عمل في الكتب على الكتف. الشيطان حارب قال له ارمي نفسك في فوق ايه؟ قال له مكتوب لا تقرب الرب. يجي واحد الشيطان يبعت واحد ينفذه، فتلاقي نفسك انك هتشتم. لما تكون متسلح في الكتاب المقدس لا تخرج كلمه رديئه من افواه. فدي الكلمه دي تحط كده لجام على لسانك فلا تستطيع ان تتكلم. مش يقول لك خبأت كلامك في قلبي لكي لا اخطئ اليك. القلب اللي بتخبي جواه كلمه ربنا لا يخطئ. فده السماح الثاني او النصيحه الثانيه. النصيحه الثالثه ان انت ما تخليش كل دورك في العالم دور الدفاع، انك تصد الهجمات. عايزك بقى تقوم بدور هجوم على العالم الشرير. يعني ايه دور هجوم على العالم الشرير؟ هي الشهاده كيف نشهد المسيح. زي ما الكتاب قال عن يوحنا المعمدان لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. وزي ما السيد المسيح قال على يوحنا المعمدان كان هو الصراط الموقد المنير الذي اردتم ان تستضيئوا بنوره. فلابد انك يكون ليك دور في الشهاده في العالم. تكلم الناس عن المسيح. تكلم الناس عن البر والدينونه والقداسه زي ما بولس الرسول عمل وقت المحاكم. دورك في الشهاده للمسيح ده دور الهجوم. والحته الثالثه في النصيحه الرابعه الانعزال عن العالم الشرير. بمعنى ايه؟ في حاجات الدفاع بالكتاب المقدس ده في الحاجات اللي انت ما تقدرش تافويد تتجنبها. ماشي في الشارع عشان تموت زي ما في حاجه ما تقدرش تتجنبها. لكن في حاجات كتير تقدر تتجنبها. اماكن تقدر تتجنب انك تروح فيها. اوساط معينه تقدر تتجنب انك تقعد فيها. فده دورك انك تنعزل عن هذا العالم الشرير. اخرجوا من وسطهم واعتزلوا يقول الله. فانت عندك اربع حاجات يساعدوك لما تتحدى لهذا العالم الشرير. النقطة الأولى تحدد موقفك وهويتك كابن ربنا ضد العالم. النقطة الثانية تسلح بالكتاب المقدس لتصد هجمات العدو. النقطة الثالثة قوم بحرب هجومية بالشهادة للمسيح. اعلن النور اللي فيك. كون ملح للأرض ونور للعالم. والنقطة الرابعة اعتزل عن العالم. بالطريقة دي نقدر نحافظ على قداستنا. اتبعوا القداسة التي بدونها لن يرى أحد. أختم كلامي لما أعيد معاكم الآيات اللي قالها القديس بولس الرسول عن حياة القداسة لما بيقول كأولاد الطاعة لا تشكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم، والنظير القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة، لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. وإن كنتم تدعون أبدا الذي يحكم بغير محاباة حسب عمل كل واحد يسير زمان غربتكم بخوف. هي بطرس الأولى صح الأولاني من عدد 14 لعدد 17. ربنا ما جربهوش. ربنا سمح بالشر في العالم. هو كل الشر اللي موجود فيه احنا موجودين وسط ده لو سمح ربنا. لان ربنا خالق الانسان حر. هو كلمة ليه يا رب دي معناها ان احنا مش شايفين عدل في الموضوع. مش شايفين ان ده رأي صح. مش شايفين ان ربنا يسيب الشر في العالم بحاجة غلط. علشان كده الانسان مش مفروض يقول ليه يا رب. لما الانسان يقول انت شايف يا رب الشر اللي احنا عايشين وسطه انت تحمينا منه. يبقى الانسان كلامه لربنا بيطلب منه معونه اكثر من ان هو بيعاتب ربنا كانه يعني احنا فاهمين احسن من ربنا ومش يعني ليه ربنا سايب الشر كده. دي اللي انا بتكلم عليها ان الانسان من انت ايها الانسان حتى تجاه الخالق. لعل الجبله تقول لخالقها لماذا كرفتني هكذا؟ مين انا ده انا جاوب ربنا؟ أيوة طب ما ده كان من خلال أيوب، أيوب اتعلم درس من أيوب. لكن مين اللي يقدر يجاوب ربنا؟ معنى إن إحنا بنقول لربنا ليه سمحت كده لقصة أيوب؟ معناه إن إحنا بنسأل ربنا أكيد ربنا بيعمل حاجة غلط وإحنا بنقول ده غلط. أو في أكيد حاجة أحسن من كده وربنا مش عارف يعمل. أنا بقول الإنسان لا يقول ليه يا رب عملت كده، ولكن يقول يا رب أنت شايف اللي أنا بمر فيه وأنت تقدر يا رب تساعدني وتعيني في هذا. فيبقى بدل ما هو استجواب لربنا يبقى صراخ للمعونة. اغضب ولا تخطئوا مش معناها الإنسان يغضب. لما تكتب الآية كلها كان في المزمور 4 يقول اغضبوا ولا تخطئوا الذي تخطئونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. معناه إن ربنا حط جوه الإنسان طاقة غضبية. هذه الطاقة الغضبية يوجهها الإنسان ضد نفسه الخاطئة وبالطريقة دي مقيمات غضبية. الذي تخطئونه في قلوبكم اندموا عليه في مضاجعكم. لما تخش المرجع بتاعك عاتب نفسك واغضب على نفسك ازاي عملت هذه الخطيه وازاي قلت في قلبك كذا وكذا وكذا واندم مستخدما هذه الطاقه الغضبيه اللي ربنا وضعها فيك. وبالطريقه دي لا تخطئ. ده معنى اغضبه ولا تخطئ. مش معنى انك ممكن تتنفس على حد وما تغلطش. لا، معناها ان انت الغضب ده توجهه ضد نفسك فلا تصبر عليه. فالذي تقول انا في قلوبكم دام عليه في قبرك. نختم حسب الجدول. تفضل تفضل تفضل.